الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الرابع، هذا هو الدرس الرابع في فرع التزكية في هذه المدرسة، مدرسة الربانية، وهو من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو الباب الخامس، باب في آداب المعلم والمتعلم. قال: أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. كلام زي الفل، افهم هذا الكلام وركز فيه جيدا واجعله إماما. يقول الشيخ: ينبغي للمتعلم تقديم طهارة النفس، ينبغي للمتعلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. كل عبادة لها شروط، ومن شروط صحة الصلاة مثلا الطهارة، طهارة البدن، وطهارة الثوب، وطهارة البقعة المصلى فيها، دي من شروط صحة الصلاة. طهارة البدن فرفع الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب من النجاسات الحسية، وطهارة البقعة المصلى فيها. هذه عبادة جسدية، عبادة بدنية، فاشترط لها طهارة البدن والثوب والمكان، يعني الظروف المحيطة بالصلاة. العلم عبادة القلب، تشترط له طهارة. من شروط صحة العلم أيضا الطهارة، والعلم محله القلب أو محله الصدر، كما عندكم في الباب في الموقع، القلوب، عجائب القلوب أو أحوال القلوب، ستجد فيه إن العلم محله الصدر، بدليل قول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الصدر جزء من القلب، فيشترط طهارة المحل، يشترط للعلم إيه؟ طهارة المحل، طهارة القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. ولذلك دايما نقول التزكية قبل التعلم. ليه؟ إذا أردنا أن نشرب ماء طاهرا فلابد أن نطهر الكوب اللي هنشرب فيه. والقلب هو إناء العلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فشبه العلم بالغيث والقلب بالأرض. فالقلب هو الوعاء الذي يحوي العلم، فلابد من طهارة هذا الوعاء، هذا هو الشرط، طهارة الوعاء الحامل للعلم لابد من تطهيره إذا أردنا أن نستفيد بالعلم. ولذلك قلنا أيضا في مسألة القلوب أن القلب إذا كان نجس ودخل العلم فيه ازداد نجاسة، بدليل قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة
فمنهم من يقول أيكم زادتهم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، نجاسة إلى نجاستهم، نجاسة إلى نجاستهم بنص القرآن. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يبقى نمرة واحد في شروط صحة العلم طهارة القلب. اثنين، وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. والشرط الثاني جمع الهم. راجع كتاب منطلقات طالب العلم، وفي هذه الجزئية جمع الهم، وفي كلام منقول كلام ممتاز لابن الجوزي عليه رحمة الله نقلينه في مسألة جمع الهم. ينبغي أن من شروط حصول العلم جمع الهم، وذكرنا هنالك أن الإمام الشافعي قال لو كلفت بصلة لم أجلس للعلم حتى أقضيها. فهكذا الإمام، هذا كتاب منطلقات طالب العلم، والباب اللي فيه في مسألة تحصيل العلم مسألة جمع الهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن لا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك أملنا. في منطلقات طلب العلم صفحة 148 148 جمع الهم. الوصية الرابعة لعلو الهمة جمع الهم. ولا ريب أن طاعة الله تعالى تفتقر إلى جمع الهم، وأن شتات الهم من أكبر المعوقات عن طلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال ابن الجوزي، وقيل لأبي حنيفة بما يستعان على حفظ الفقه، قال بجمع الهم، وقال حماد بقلة الغم، وقال مكحول من نظف ثوبه قل همه، ومن طابت ريحه زاد عقله، ومن جمع بينهما زادت مروءته. فلا بد لطالب العلم من جمع الهم، ومن ذلك ألا يشغل ذهنه بشيء ولا بالزواج حتى. فإذا أردت جمع همك فيكون رضا الله تعالى هو همك، فلا بد لك من انتفاء موانع ذلك مما يفسد قلبك ويشتت همك، ومدار ذلك على اشتغال النفس بالدنيا. فإذا ألقيتها الدنيا يعني وصرفت صورتها عن نفسك خلى القلب فيتمكن منه الإخلاص. ويقول ابن الجوزي، ما رأيت مشتتا للهم مبددا للقلب مثل شيئين، أحدهما أن تطاع النفس في كل ما تطلب، وذلك لا يوقف على حد فيه فيذهب الدنيا والدين ولا ينال المراد. ثانيا مخالطة الناس وخصوصا العوام والمشي في الأسواق، فإن الطبع يتقاضى بالشهوات وينسي الرحيل عن الدنيا، ويحب الكسل عن الطاعة والبطالة والغفلة والراحة، فيثقل على من ألف مخالطة الناس التشاغل بالعلم أو العبادة، ولا يزال يخالطهم حتى تهون عليه الغيبة وتضيع الساعات في غير شيء. فمن أراد اجتماع همه فعليه أن يخلو بما يصفي قلبه. فقطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، أهديت إليه جارية، بنت جارية، بنت يعني تكون له أمة بحيث يطأها كما يطأ زوجته وتخدم. فيبدو أنها كانت جميلة، فلما دخلت عليه بصلها كده فكأنه أعجب بها، حلوة، فبدأ يفكر في مسألة ما جاتش، يفكر في مسألة، المسألة ما جاتش، فكر في مسألة، تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، فقال أخرجوها إلى النخاس، يعني بيعوها. فقالت سيدي هل من ذنب؟ أنا عملت حاجة؟ قال لا، إلا أن قلبي يشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. أنا ضيع العلم عشانك؟ بيعوها. يبقى نمرة واحد احفظ طهارة القلب، اثنين جمع الهم، ثلاثة على المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم، إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. من طلب العلم بذل النفس وخدمة العلماء أفلح، ومن طلب العلم بعز النفوس والتكبر على الآخرين لم يفلح. كلام ده في المقدمة المجموعة للإمام النووي في أداب طالب العلم. والعلم حرب للفتى المتعالي كما الماء حرب للمكان العالي. زي المية ما بتطلعش فوق، العلم ما بيطلعش فوق، العلم بينزل لتحت، اللي قاعدين تحت ركب العلماء، اللي قاعد في الأرض. من طلب العلم بذل النفس وخدمة العلماء أفلح. فلذلك لابد من الذل للعلماء، ذل النفس وخدمة العلماء، خدمة المشايخ. وقد كان ابن عباس، عشان ما تستكبرش وما تستنكفش من كلمة الذل للعلماء، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بركب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل. اللي يتكبر أنه ياخد من الصغير والكبير يبقى جاهل. عشان كده كثيرا ما أنصح بعض إخواني أنه ما يخطبش الأربع جمعة، يخلي له جمعة ولا جمعتين يسمع، يسمع أصغر منه ويسمع أقل منه ويسمع يسمع الناس، هيستفيد. ولازم تستفيد من كل حد. قال لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. الكلام ده مش على عمومه، وإنما يقيد بالضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية إن المعلم مش بس علم، لازم نفهم دي، إن المعلم علم وخبرة، علم وبصيرة. هذا العلم والخبرة، قد الخبرة دي ما أقدرش، يعني مش دايما يقولون في الحديث، إن أحيانا يشوف العالم من علماء الحديث يقولك الحديث ده ضعيف. ضعيف ليه؟ يقول ما أعرفش بس هو ضعيف. أو الحديث ده صحيح. صحيح ليه؟ يقول هو صحيح. زي الصيرفي لما تروح تديله حتة الذهب ويبص فيها كده ويقول لك لا دي مش ذهب، ازاي عرفت انها مش ذهب؟ ما يعرفش يقول لك ازاي عرف انها مش ذهب، بس هي مش ذهب. الخبرة، الخبرة، التمرس، السنين الطويلة. عشان كده في قصة أصحاب الأخدود، الغلام لما راح للشيخ، لشيخه، للراهب، الراهب قال له ايه؟ انك ستبتلى، فإن ابتليت فايه؟ فلا تدل عليه. يبقى كان عارف انه هيبتلى، وكان عارف انه هيتسئل عنه، وكان عارف انه هيدل عليه. دي جات من انهي كتب بقى؟ عشان كده هي الاجندة دي ولا التانية؟ اظن في واحدة تانية، ان في علوم لا تؤخذ من الكتب، احيانا في علوم ما بتتخدش من الكتب، ما تلاقيهاش في الكتب. العلوم ديك ما تتعلمش الا من مخالطة المجانين مثلا. علوم كده ما تتفهمش الا لما تخالط المذنبين مثلا. علوم ما تتعلمش يا جماعة الا من المرض، أثناء المرض تفهم حاجات ياه، علوم ما بتتعلمش إلا من السجن. في علوم لا تتعلم من الكتب، لا تؤخذ من الكتب، وإنما من خبرات الحياة، من مخالطة البشر، من سماع الآخرين، من التجارب، من الخطأ والصحة. فعشان كده أحيانا الشيخ يقول لك حاجة وفوق نظرك غلط، إزاي الشيخ يقول كده وهو ده الصح، بس أنت مش فاهم. ما بنقولش إن الكلام على إطلاقه، ولا بنقول إن الكلام مش صحيح، الكلام يحتمل. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. يا جماعة أنا نفسي أعمل فعلا، كنت زمان عملت الدرة المنقودة في إحياء معاني من الإسلام مفقودة، تكلمنا فيها أظن عن الزهد وعن الإيثار وما كملناش. كان نفسي أعمل الدرة دي الأدب، مش حسن الخلق، لا الأدب، الأدب مع الشيخ، الأدب مع الأب والأم. لأن أنا شايف، ما تزعلوش مني، أنا بحبكم في الله، وده إحنا مع بعض في دردشة يعني كأنه مجلس خاص. فأنا شايف إن الواد بيلتزم تلاقيه بقى قليل أدب. معنى الالتزام هو التحى وأثر صومه إنه يدخل المسجد يدوس في الناس، إيه دول ده عوام، دول داس فيهم ولا يعتذر لحد. بقى عادي في مساجدنا مع شديد الأسف طرقعة الأصابع وطرقعة الرقبة وطرقعة الوسط، الحاجات دي بتاعت كخ عيب في البيت بتاع الأب والأم. للأسف الشديد كلمة عيب كده عيب. عايز أتكلم عن الأدب، فرصة. الأثر بتاع سيدنا علي رضي الله عنه بيتكلم شوية عن الأدب، بيقول لك من الأدب مع العالم رحت مكان فبسأل فلان موجود؟ لا مش موجود. موجود فين؟ طيب وأنا واقف وكله قاعد، فقلت لهم حديث: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. مش دي شيبة؟ وانتم مسلمين فين إكرام الشيبة؟ الشيبة دي إكرامها فين؟ ده دين يا جماعة. شوف الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، إجلال الله، تعظيم الله، إكرام الشيب، شيبة شابت في الإسلام. فلذلك من حق العالم عليك، وتفكروا أنا بقول على نفسي أنا عالم، أنا لا عالم ولا شيخ ولا داعية ولا حاجة أبدا، ده أنا أخوكم كبير بس شايب. الشاهد إيه؟ إن من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه بالتحية. يعني أنت داخل مجلس في عالم الشيخ فلان، تقول السلام عليكم ورحمة الله، إزايك يا فضيلة الشيخ، إزاي حضرتك، بنحبك في الله، تخصه بالتحية، تسلم على الناس كلها سلام عام وتخص الشيخ بتحية مخصوص. يقول الإمام رضي الله عنه: وأن تجلس أمامه، ما ينفعش تقعد وراه، تجلس بين يديه، ولا تشير بيده عندك، ما تشوحش، ولا تغمزن بعينك، هو ده الأدب يا جماعة، ولا تكثر عليه السؤال. سألته وما ردش سيبه، ولا تلح، ولا تعينه، ولا تعينه في الجواب، ولا تعينه، لأنها معطوفة على أن تسلم، لا تعينه على الجواب. لما يجي الشيخ يتكلم ما تكملوش، ما تساعدوش، ولا تلح عليه إذا كسل. سألت الشيخ وما جاوبكش سيبه، ما تلحش عليه، ما تضغطش عليه، ولا تراجعه إذا امتنع. لا تبقى لا، ما ترجعوش ثاني ومرة تانية وثالثة ورابعة. ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ما تحطش إيدك على كتفه، ما تمسكش جلبيته، ما تعوجش كتفه، ما تشدوش من دراعه. ولا تفشي له سرا، ما رأيت من حسنة فانشرها، وما رأيت من سيئة فاسترها، ولا تغتابن عنده أحدا. ما تغتابش حد، فلان عمل فلان سوى، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته. كان أحد السلف إذا ذهب إلى مجلس الشيخ تصدق بصدقة وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. هو ده الأدب. ما تتتبعش أخطاؤه وعثراته والتمس العذر، ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا أن فلانا يقول بخلافك. من الأدب إنك ما تقولوش أنا سألت الشيخ فلان وقال كذا، أو الشيخ فلان بيقول عكس اللي أنت بتقوله ده. عيب عيب، خليك مؤدب. ولا تصفن عنده عالما. لما كتير برضو يقول له إيه ده، أنا كنت عند الشيخ فلان وما شاء الله بص في وشه كده نور، ده أنا عند الشيخ فلان وعنده كتب مش عارف قد ايه، وعند الشيخ فلان وعمل لي كذا وسوى لي كذا. لا تصفن عنده عالما، يبقى أنت كده بتنتقصه، بتنقص من حقه. ولا تعرضن من طول صحبته، ما تملش من صحبته، أنت مش عارف الخير اللي هيجيلك إمتى. ولا ترفع نفسك عن خدمته، اخدمه بكل ما تستطيع اخدمه، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها. انت حسيت ان الشيخ عايز يشرب، جاري انت جيب له مي يشرب قبل الناس كلها. حسيت ان الشيخ محتاج حاجة لا تتأخر عن خدمته، بل اسبق القوم إليها. فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. في بداية سلوك لطلب العلم ما تقعدش تاخد، تلاقي بعض الناس فأول طلب للعلم يروح بدأ في كتاب نيل الأوطار للشوكاني، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، وكل دول غلط والصح كذا وكذا، وردوا على كذا، قالوا كذا وعملوا كذا وسووا كذا، شتات. طريقة السلف يا جماعة في تعلم العلم إنه ياخد مختصر في الفقه في أحد المذاهب عاري عن الدليل، قول واحد. ليه؟ يبدأ يفهم ويتعلم. عشان كده السلف أخرجوا علماء وفقهاء ومجتهدين، وللأسف الشديد صحوتنا إلى الآن لم تخرج مجتهدا في هذا العلم. ينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. عشان كده الشباب اللي بيبدأ بنيل الأوطار وسبل السلام وفقه السنة والكلام اللي هو في مناقشات ومجادلات، على طول من أولها يتعلم الكبر، يتعلم الغرور، يتعلم إن هو تغليب الهوى. هو ده اللي بيتعلمه في الأول، إن هو يبدأ بقى الإمام أبو حنيفة قال كذا، والإمام مالك قال كذا، والإمام فلان قال كذا، هو يختار بينهم بقى. أو حتى سمعناهم لك الشيخ الألباني قال النزول على اليدين، والشيخ ابن باز قال النزول على الركبتين. أنا رأيي إن النزول على ال... أنت رأيك؟ أنت رأيك؟ تحكم بين الشيخين؟ هو ده السبب، ده السر في الغرور اللي بيركب بعض الإخوة في هذا الزمان مع شديد الأسف. وينبغي أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف جمام قوته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة، الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. قال السخاوي: لا أعرفه. وقال ابن القيم: هذا من كلام أبي بكر بن عياش. وقال ابن الجزري الأثر المعروف: ينقله من لا معرفة له مرفوعا عن النبي، بل هو من كلام أبي بكر بن عياش. يبقى أبو بكر بن عياش بيقول ما سبق أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره، بشيء وقر في صدره اليقين اللي الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول المشركين يقولوا لأبي بكر: صاحبك يزعم أنه أسري به إلى البيت المقدس وعاد في الصباح. يقول: إن كان قد قال فقد صدق. في صلح الحديبية يجي عمر بن الخطاب يقول له: ألسنا على الحق وهم على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: الزم غرزة فإنه رسول الله. هو ده اللي سبق به أبو بكر، هو ده المطلوب من العلم، هو ده المقصد الأعظم من العلم، هي دي القضية. يبقى نراجع تاني بقى أداب المتعلم سريعا سريعا. أول حاجة طهارة القلب، طهر قلبك من الغل والحقد والضغينة والحسد والبغضاء، طهر قلبك من الكبر والعجب والغرور والرياء والسمعة، طهر قلبك من حب الدنيا والطمع وطلب الدنيا، طهر قلبك، ده شرط صحة العلم. 2، جمع الهم، اجعل الآخرة همك، كل همك الجنة ورضا ربنا سبحانه وتعالى، رضا ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء. 3، استسلم للمعلم لأنه عالم وذو خبرة. 4، لا تتكبر، وخليك متواضع للشيخ وبالغ في خدمته، وتعلم الأدب في معاملة الشيخ. 5، لا تخض في أمور الخلاف، وكن في غاية الأدب في الأخذ من الشيخ في القول الواحد في مبدأ أمرك. 6، خذ من كل شيء أحسنه، العمر لا يتسع لجميع العلوم، واصرف كل همك إلى علم الآخرة، فهذا هو الواجب الذي ينفعك في النهاية. إخوتي في الله، أحبكم في الله، نريد في هذه البداية، في هذا الدرس، نريد في النهاية أن نبحث في أنفسنا عن الأدب، أدب المتعلم. هل أنت إنسان مؤدب محترم تريد الآخرة ولا لا؟ صحح نيتك وصحح أدبك وأقبل يقبلك الله سبحانه وتعالى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.